ولذلك يستنكرون على بعض السادة الشعراء، لأن أكو عندهم فد عقلية بعضهم الله يغفر لهم، سادة نحن والأنام عبيد. من سادة نحن والأنام عبيد؟ من قال لك الناس عبيد لكم؟ سادة نحن والأنام شهود، سيد عبد ما عدنا هنا، كلنا عبيد الله. نعم، مرة مرة أنت الإمام يجي يفرض على الناس يقول أنتوا عبيد، مرة أنا أجي أقول له أنا عبدك أنا خادمك، مثل ما إحنا مثلا في كلامنا ومحاوراتنا، مرة واحد يجي يقول لك أنت خادمي وأنت عبدي، واحد يجي مرة لا يقول لك يا أبا أنا تجي لي أنا بخدمتك وأنا أخدمك وأنا أقوم بواجبك. هو رجل شريف، ليش؟ أخلاقيات، آداب اجتماعية، هذه عرفيات. هذه أنا أجل الإمام سلام الله عليه أقول له عبدك وابن عبدك وابن أمتك جاءك مستجيرا بذمتك قاصدا إلى حرمك، أفتخر بهذا أتشرف. لكن فكرة أنه هم يخلون الناس أو يفكرون أن الناس أو يرون الناس عبيد، هذا غلط، وهذه أصلا مو من أخلاقيات الإسلام. ثم تبعد المجتمع عن أهل البيت، لأن احنا نكون نحبب أهل البيت إلى المجتمع أكثر فأكثر. واقعية أئمة صلوات الله عليه من يقعدون مع الفقراء، يقعدون مع الضعفاء ويرون أنفسهم مع البقية، وهو الإمام قاعد يصرح يقول له أنت أشرف الناس وأنت أفضل الناس، يقول له لا تقل هذا، الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أشرف مني من كان أتقى لله تعالى وأكثر طاعة. هاي قاعدة عامة. المهم أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حياته دروس وعظات وعبر، وتشوف لا ولاية العهد أثرت عليه، لأنه بعض يقول أن المأمون العباسي كان يريد يجي بالإمام الرضا عليه السلام إلى القصر وإلى البلاط، قاعد هناك مع الفقراء ومع الناس ومع العلماء ومع طلاب العلم، ويصلي صلاة جماعة ويصلي ويا الناس ورايح وجاي، بعد ما ذايق طعم القصور وطعم الحكم. لكن خلي نجيبه إلى الحكم وإلى القصور وإلى الأمور هاي اللي موجودة ذاك المقام، ذاك الوقت راح يبتعد عن الناس أخلاقة. ويا أكو ناس هالشكل كانوا، ويا أكو ناس ظاهرا مقدسين كانوا، لكن لما إجوا للحكم ولما إجوا للأمر والنهي نصب وعزل إلى آخره والمقام، ابتعدوا عن الناس وتغيرت أحوالهم، تغيرت أحوالهم 100%. بينما الإمام سلام الله عليه وهو في البلاط ومجبور أن يجي إلى القصر، قصر المأمون، قصر الخلافة، مجبور أن يجي سلام الله عليه ويحضر، ثم أمر نافذ، تعرف ولي عهد بعد شنو؟ أمر نافذ في كل مكان. مع هذا ما كان سلام الله عليه يزداد إلا تواضعا لله وللضعفاء وللفقراء، أصلا ما تغيرت حال. تشوف يطلب المأمون العباسي من الإمام الرضا، لأنه ولاية العهد صارت في شهر رمضان سنة 200 أو 201، فإجا عيد شهر رمضان عيد فطر، المأمون العباسي طلب من الإمام أن يخرج إلى الصلاة، اعتذر الإمام لأن يدري عاقبة الأمر، أصر عليه قال له نريد ننوه باسمك ونريد نشوف الناس تتعرف عليك أكثر، منه هذا ولي العهد؟ قال له إذا كان لابد من ذلك فلا أخرج إلا كما كان يخرج جدي رسول الله. تشوف أصلا هالمدة هذه ما غيرت من أخلاقهم، يعني من عهد رسول الله إلى سنة 200 وين؟ سنة 11 توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هالتغييرات الحضارية اللي صارت في المجتمع والناس تعودت على دولة وعلى امبراطورية، أصلا ما تغير من أخلاق أهل البيت على المسلم، يقول لك على الطريقة السابقة. نعم ممكن، مو الإسلام يقف أمام التطور، تطور ممكن، لكن أشياء الدينية الأصيلة هذه اللي بيها تواضع شيء، هذه تجري كما هي. قال له أطلع كما كان يخرج جدي رسول الله. قال له أطلع، شلون ما تحب أطلع؟ كيف استاذول بناهم أنه يطلع الآن خدموا حشموا سكورتوا حرسوا ودي وجيبوا؟ لا لا، دخل الإمام سلام الله عليه إلى حمام، اغتسل، تطيب، طلع لابس قميص ورداء، لابس عمامة بيضاء، لأن العمامة ما كانت تدل على معنى سيادة وما سيادة وإلى آخره، حتى النبي كان يلبس العمة البيضاء، فعمامة بيضاء لابس. وإلى أنصاف ساقه صعد ملابسه أو رداءه، وحافي التفت للجماعة قال اصنعوا كما صنعت. ذول الحشم مالته والخدم مالته، ذول هم جوق صاروا وراحوا ولبسوا، فد مرة طلعوا فد شكل خاص كله زين، طلعوا للشارع. السان ناس تنتظر، لأن أمر القواد والقضاة والعلماء والوزراء والشخصيات المأمون أمرهم روحوا باب دار علي بن موسى الرضا. ستلاحظ هالترتيب هذا اللي يصير، ذولا واقفين كلهم على خيولهم وعلى شيتهم وعنجهيتهم، وإذا بهم ينظرون إلى الإمام الرضا خرج بهذا الشكل. يقول ربوا بأنفسهم من على ظهور دوابهم، حتى بعضها رجله مشكله حذاءك، وعندك انه مثل بعض الاحذيه كانت شويه يردلها مده يلا تنفتح، يقول ما يلحق بعد، لانه هذا ولي العهد وهذا الرجل العظيم وهذا اسمه، فيلزم سكينه ويقطع الحذاء مالته قسم من عند الشراك مالته يذبه في سبيل ان يتحف. فتحفوا الجماعه كلهم، وكلهم قاموا يمشون مع الامام سلام الله عليه، يمشي له خطوات وصاح الله اكبر، وذول جماعته يصيحون الله أكبر، والجمهور صيح جاء الله أكبر، الناس طلعت على شرفاتها تعاين شنوها الله أكبر. فارتجت المدينة مروا بأهلها، قسم من الناس من شافوا هالمنظر هذا تذكروا رسول الله كأنهم يعيشون في عهد الرسول. هالشكل كان النبي يطلع مع الصحابة مع الأنصار مع المؤمنين، شلون أيام لطيفة ما بيها كبرياء وما بيها ديكورات وما بيها أشياء أكثر من اللازم. فأخذوا يبكون عشقا لرسول الله وعشقا للإسلام الأصيل. وهكذا يستمر الإمام يمشي لكم خطوة يصيح الله أكبر، والناس كلها الضج والصيح الله أكبر. الفاضل ابن سار رئيس الوزراء رأسا اجتمع بالمأمون، قال له تقارير وصلتنا أن قضية هالشكل صار مو طبيعية، يروح هذا يواشي ويقعد هناك بالمسجد ويصلي ويخطب وتنتهي القضية هالشكل. هاي مظاهرة، هذه أصلا مظاهرة ثورة هاي ضدنا. هذه إذا استمر هذا إلى أن يوصل للمسجد ويخطب والناس تتأثر به، وعليه صرصر انقلاب علينا، ابعث إليه من يرد. فيقول بعث إليه سامحنا يا بزاحة مناك ما يريد تطلع بسبب هالظروف الصعبة هذه. فطلب الإمام ملابسه وجيء إليه بدابة وركبه وخلوا رجل، وقال لك هو ذاك العالم مالتهم اللي يصلي كل مرة، إمام العيد إمام الجمعة شو يسموه، خلي هو يصلي بيهم. اضطراب صار ذاك اليوم وتخربطت الصلاة. المهم أنه شوف الإمام سلام الله عليه بهالمدة هذه تغيير ماكو. الله مثل ما يقول عباس محمود العقاد في كتاب أبو الشهداء عنده فرد كلمة لطيفة جدا، يقول احنا إذا اجينا إلى العلويين، يقول لما نأتي إلى العلويين بعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400 سنة نشوف واحد يطلع من عندهم كأنه مو 200 سنة ولا 400 سنة، كأنه هو نفس العصر اللي يعيش فيه رسول الله وعلي ابن أبي طالب، يمثل نفس الدور، يعني نفس الروح نفس الصفات الكريمة المتأصلة في رسول الله تأصلت في أهل بيت، وذول هم يمثلون رسول الله وهم امتداد طبيعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهالذي الناس تتعشق حكم أهل البيت، الناس تتعشق عدل أهل البيت، وإلا ها قد قالوا العباسيين أننا نقيم الحق والعدل. أصلا البيعة الأولى اللي بايعوا بها الناس شنو؟ أخذوا البيعة من الناس شنو؟ كليشة مالتها شنو العنوان مالتها؟ نبايعكم على كتاب الله وسنة نبيه والرضا والطاعة للرضا من أهل آل بيت رسول الله. يعني الشخص المرضي عند أهل البيت هذا نتبعه، وأنه ننشر العدل وأنه إلى آخره. لكن بعدين نفس الأعمال التي كان يعملها بنو أمية قاموا يطبقوها. يا ليت ظلم بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار. هم فيما بينهم غدروا حتى بأصحابهم، حتى بأصحابهم غدروا. يعني أبو سلمة الخلال وزير آل محمد يسموه، استخدموا هالأسماء المهمة الرنانة، وزير آل محمد، لأن شافوا عنده ميول إلى العلويين فأمر بقتله السفاح. قد خدمهم أبو مسلم الخراساني اللي بعض يقول قتل 500,000 نفر على حساب بني العباس. مع هذا بس ما خافوا من عنده ومن موقفه، بعث خلفه المنصور الدوانيقي وقتله. الأموال الضخمة التي كان يحملها ولاة العباسيين خصوصا من خراسان خلت الناس تضج من كثرة الظلم والجور، إلى درجة أخر قسم من الناس اللي عنوة دخل الإسلام إليهم فتحت بلادهم بالسيف، وهذول كانوا يعطون خراج، بعدين لما أسلموا انتهت الأمور وصاروا كحالهم حال بقية المسلمين. مع هذا كنت تسقط الضرائب عنهم، بعد حالهم حال بقية المسلمين، يعني يعطون زكاة بعد ممكن يعطون خراج. مع هذا الولاة ما كانوا يقبلون منه، لازم يعطون خراج. ليش؟ فلوس، ضريبة، يردون يأخذون أموال الناس. وهكذا ولذا ثورات قامت في أوائل العهد العباسي. ثورة قامت في أوائل العهد العباسي 30,000 نفر وياها يدعون إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى العدل. يقول لك احنا حاربنا بني أمية مو من أجل بني أمية، من أجل أن نقضي على الظلم. فشو نفس الظلم إجانا؟ شنو الفرق؟ الاسم اختلف، الظلم موجود الاسم اختلف. والمأمون العباسي من إجا إلى الأمر صراع بينه وبين الأمين صار استفاد من هالموقعية، ولذا قام إلى حد ما يجمع العلماء ويأمرهم بالحق واتباع الحق وتطبيق الحكم الشرعي. ثم ربع من الخراج وشي والضرائب ذبها عنهم، واستتب الأمن في البلاد، الناس ارتاحت إلى حد كبير. هذا في سبيل إيش؟ في سبيل أن يستقطب الناس، في سبيل أن يجلب قلوب الناس ويستفيد منهم ضد أخيه الأمين. بعد ذلك إذا استتب له الأمر يفعل ما يشاء. على كل حال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حياته دروس وعظات وعبر، لكن بنفس الوقت قد يظن البعض أن الإمام مثلا عاش عيشة هادئة، أو أن الإمام كان مرتاحا باعتبار أن الأمر ما تسنى لغيره، بقية الأئمة عليهم السلام غير الإمام أمير المؤمنين اللي تولى الحكم والإمام الحسن كم شهر، البقية بقية الأئمة في ضيم وفي ظلم وفي أذى، يقول أن هذا صار ولي عهده، ضربت الدنانير والدراهم باسمه، وعلى المنابر كان يعلن عنه ويدعى له بالخير، اللهم احفظ ولي عهد المسلمين علي بن موسى الرضا، أمثال هالكلام هذا بناهم على أن الإمام كان مرتاح. بالعكس، روايات أكو على أنه خلوا على الإمام سلام الله عليه فت شبكة من الأمن والجاسوسية الذي يضيقون عليه حتى كثير من شيعته ما يخلوهم يوصلون إليه، وكان يضايق أحيانا، كان يحضر، مجبور أن يحضر صلاتهم، يحضر مجالسهم، فيقول كان يرجع إلى البيت متألما فيقول اللهم إن كنت تعلم أن نجاتي والفرج عني بالموت فخذني إليك. يعني هذا الإنسان الذي يضيق صدره من الأمور بحيث يتمنى الموت، شلون هذا بعد؟ ثم أنت شوف شلون فرقوا بينه وبين عائلته. الإمام لما جاء إلى خراسان بأمر من المأمون العباسي ولح عليه، ما جابوا يا لا زوجته ولا جابوا يا ابنه، لأنه من بعد مدة من الزمن يلا صار له هذا الولد. وذول بعض من يكتب عن حياة الإمام علي بن موسى الرضا يشتبه بين الإمام علي بن موسى الرضا وبين علي الهادي، واحيانا بينه وبين الجواد ايضا، واحد يقول عنده اولاد اثنين، واحد يقول عنده اولاد اربعه وبنت، هذا اشتباه مع علي الهادي، لان علي الهادي يقولوا له ابن الرضا لشهرة الامام الرضا، اي يقولون فلان ابن الرضا، الجواد ابن الرضا، علي الهادي ابن الرضا، والا الامام ما عنده ترى غير هالولد هذا، ما عنده غير الامام الجواد سلام الله عليه، ابيضت عيناه وشاب راسه، يلا حصل على هالولد. زين حصل على هالولد، وسنة 195 من الهجرة ولد الامام، 5 سنوات عمره عاصر. إذا تعرف هذا الإنسان الذي ما عنده غير ولد واحد وبعد مدة الله حصل عليه، هذا ما يقدر يبتعد عنه، هذا وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. وأكثر من هذا يحتاج إلى رعاية أبيه أيضا، ثم هذا هو الإمام والخليفة بعد والده والوصي، لكن أجبروه على أن يفارق أهله ويجي ويخاف على ولده الإمام الجواد، ما أخذ وياه، خلاه يعيش في المدينة المنورة مع أمه، وكل أخوته وخواته وذوله كلهم ابتعد عنهم، وراح مع مجموعة من الجواري والحشم، راح هناك سلام الله عليه وبقي هناك. يعني نقدر نقول أن الإمام كان في حالة إبعاد، في حالة إبعاد، لكن إبعاد محترم، فإبعاد نفي، لكن نفي وإبعاد محترم. مر وين؟ المدينة المنورة. لهذا الإمام سلام الله عليه لما أراد أن يخرج من المدينة، أم هو متألم كان وهم عائلته متألم، موفق الخادم، هذا خادم الإمام الرضا كان ومسؤول عن الإمام الجواد سلام الله عليه، باعتبار أن الإمام بعد صغير فكان يأخذه ويجيبه وأحيانا يحمله على صدره. الإمام الرضا لما طلب منه أن يأتي إلى مر، راح إلى مكة المكرمة لعمره، لأن يدري بعد ما راح يجي إلى هذا المكان، يعني بعد ما راح يرجع من مر سالم، وإنما وفاته هناك وقبره هناك، كل هذا مسبقا يعلم به. يقول فأقبل إلى البيت مودع، إجا إلى البيت طاف وكمل الطواف، الإمام الجواد هم كان وياه، إمام الجواد راح جلس في الحجر، حجر إسماعيل، قال له الإمام الرضا لموفق، قال له يلا قل له لولدي محمد فلينهض حتى نمضي نرجع. إجا للإمام قال له ما بو، فأقبل موفق إلى الإمام الرضا قال له سيدي ما يقبل يقوم هذا، أقبل إليه الإمام، ما يقبل يقول، مو أنه ما يريد يطيع أباه، لا، لكن حالته النفسية ما تساعد على، أقبل إليه قال قم حبيبي محمد، كان يقول له حبيبي قم حبيبي محمد، فأخذ يبكي، التفت إليه قال كيف أقوم وأراك قد ودعت بيت الله الحرام، أشوفك تودع البيت، مبين من كلامك ومن مواقفك هذه أنك تودع البيت، شلون يطيني قلبي أنا أروح أقوم من أنا، شلون حزني شديد. وفي المدينة أيضا لما جاء إلى زيارة جده رسول الله، يقول الراوي ودع القبر الشريف ثم خرج وصل إلى الباب، رجع مرة أخرى فودع جده ثم رجع إلى أن وصل إلى الباب، وهكذا عدة مرات كان يمضي ويأتي ويبكي لفراق جده رسول الله. ثم لما أراد أن يودع أهل بيته جمعهم قال ابكوا علي فهذا آخر الوداع، والملتقى يوم القيامة، أخذ يبكي ويبكون، شلون حالتهم يشوفون أبوهم قاعد يودعهم، هم يستاءون إذا واحد يسافر، ها يستوحشون لسفره ولابتعاده عنهم، كيف إذا علموا أنه لا يعود إليهم، شلون حالتهم؟ بالفعل كان الإمام الرضا يقرأ تعزيته بنفسه وكان متأثرا لفراق عائلته. سبحان الله، يقدم إليه العنب المسموم والرمان المسموم، فيأتي إلى البيت يقول لأبي الصلت الهروي خادمه الخاص: اغلق الباب. في مثل هذا اليوم يقول له: اغلق الباب لئلا يدخل علي أحد، يعني حالتي متفاقمة ما أقدر أواجه لأحد وأكلم لأحد. يقول أبو الصلت الهروي: أغلقت الباب وجلست في ساحة الدار أبكي، ودخل الإمام الرضا داخل الحجرة يتقلب على فراش الموت، لأن السم هذا يؤثر على الإنسان تأثير شديد جدا. يقولون فلان مسموم زور، يعني يتقلب ما يقدر يستقر أبدا على حال. يقول: جلست أبكي على غربة إمامي. هذا الإمام اللي بعض يقولون بين أخته وأخو عنده 60 نفر، غير الأحفاد غيرهم، غير عائلته غير أصحابه، وإذا غريب يبقى وحده في هذا البيت، ماكو عنده أحد يمر عليه. يقول: بين أنا كذلك وإذا بي أنظر إلى شاب خماسي أو سداسي. هذا الهروي ما شايف الإمام الجواد، ما يعرفه لأنه من جماعة خراسان، من أهل خراسان. يقول: نظرت إليه في ساحة الدار تعجبت، قمت إليه قلت: من أدخلك الدار والباب مغلق؟ قال: يا هروي ضعف يقينك. قلت: سيدي من أنت؟ ليش ضعف يقيني؟ من أنت؟ قال: أنا إمامك محمد الجواد، جئت لعيادة والد الرضا. يا هذا، إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق. يقول: بمجرد أن سمع الإمام الرضا وهو في مرضه وألمه، بمجرد أن سمع صوت ولده محمد، تقول قام الإمام بنفسه، تمالك إلى أن وصل إلى باب الحجرة، صاح: إلي حبيبي محمد. فمضى إليه الإمام الجواغ، عانقه وجره إلى فراشه، أنامه إلى جنبه. يعني الإمام في حالة مزرية، ما يقدر يقعد ويتكلم مع ولدي، لازم يتمدد يضطجع. أنامه إلى جنبه، أخذ يسر إليه أسرار الوصايا. أجركم الله. ثم إن الإمام الرضا تحول نحو القبلة، غمض عينيه، أسبل يديه ورجليه، قضى نحبه مظلوما صابرا مسموما. أيوا إماما وعليا، مش بلعتنا وشايا في الناس مرجونا، ومن شاف على الوسادة انخطف لون. هو عليه وبجى وتتهامل عيونه، يا بويا يصيح: نفديك بمهج ونفوس، اشحال بيوم غمض للجواد وراح لجنان الخلد والحور والافراح، بج على مصاب ابوه وصفق راح براح، يوم الغاب شخصه ومن رد ما يؤس. يا بالرضا، يا الرضا ابن غسل لما توفى. بعض الروايات تقول غسله الامام الجواد اولا وكفنه، بعدين صوريا اجى المأمون غسله. ويل الرضا ابن غسل لما توفى، بكافور وسدر وبجف اللفة، اي بس احسين لما ما ايات وصفة ثلاثة أيام فوق الثرى. يا سبحان الله، علاقة الإمام الرضا، شوق الإمام الرضا إلى ولده، خلل الله تعالى يستجيب دعاءه، يحقق أمله، أحضر ولده من المدينة إليه. له من بعد هالكم سنة، هاي سنتين أو ثلاثة فراق بالأقل، عند الموت نظر إلى وجه ولده، عند الموت رأسه في حجر ولده، عند الموت يغمض له ولده. هذه أمنية كل أب بالنسبة إلى ولده، أن يقوم بتجهيزه وأموره. أما الإمام الحسين غريب ومحروم من كل شيء حتى من هالجهة، على أن ولده كان موجود في كربلاء، لكن علي مشغول بنفسه. دخلت عليه الحوراء زينب، قالت: يا ابن أخي قم وانظر ما الذي حدث، أرى الكون تغير، هبت ريح عاصف، تزلزلت الأرض، كسفت الشمس، انت حجة الله على الخلق، شوف شنو صاير. التفت إليها قال: عم زينب ارفعي لي طرف الخباء. فرفعت له طرف الخباء، قال: عم زينب سنديني أجلسيني. فسندته واجلسته، نظر طويلا ثم التفت الى عمته ودموعه تسيل على خديه، قال: عم زينب تهيئوا للأسر، عم زينب تهيئوا للسابي. قالت نور عيني: ماذا حدث؟ قال: يا عم ذاك راس والد الحسين على الرب. وزينب لما شافت صفقت بديها، يا بشق الثوب ويلي عليها، مات اللام من شافت وليها، راس على الرمح بالكون يزاير، يا شايل راس حامينا ولينا، يا بدريض خليت ودع اسكينا، ليش حسين ساكت عن ونينا، قل لي تعب يا جرحة خدر، احامل ذاك الراس، قل لي برأس من تمايل هذا السمهري المثقف. نسألك اللهم وندعوك.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمال، الله قل وذر الوجود وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كل لولا واعلم بأنك والعوالم كلها لولا محو وفي ضم حلالي واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي ضم حلالي تجد الجميع يشير نحو جلالي يشير نحو جلالك بلسان حال أو لسان مقالي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء مستمعين الأكارم، نقول عظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الرؤوف شمس الشموس الإمام الرضا عليه ألف التحية والثناء. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم في هذه الذكرى، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا. في إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتبعات التي جاءت على هذا البلد، وفيما يخص بأزمة الوقود التي تعتبر من هذه التبعات على بريطانيا. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأينما كنتم. لا تزال قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على بريطانيا، سواء في علاقاتها مع الدول الأوروبية أو في الداخل البريطاني، والتي برزت بوادرها من أزمة الوقود التي شهدت بسببها المدن البريطانية طوابير طويلة من السيارات على محطات توزيع الوقود. ومع أن وسائل الإعلام البريطانية قالت بأن الحكومة قضت معظم الأسبوع الماضي وهي تتظاهر بأن أزمة الوقود لا علاقة لها بالبريكزيت، وهو موقف غير صحيح، لكن المشكلة في بريطانيا ليست الوقود فقط، بل إن هناك اليوم نقص في الكثير من المواد في المتاجر، والأنكى من كل ذلك هو أن الشعب البريطاني بات اليوم قلقا للغاية من لا يتم رفع السبب الحقيقي وراء النقص بحلول أعياد الميلاد. وهذا ما أكدته أيضا صحيفة الاندبندنت البريطانية بأن الحكومة ظلت وطوال الأسبوع الماضي تتظاهر بأن مشاكل البلاد الحالية لا علاقة لها بالبريكسيت. وتواصل حكومة جونسون إنكار هذا الربط بالقول إن بقية الدول تواجه نفس المصاعب، وهذا ليس صحيحا، ولا توجد أزمة وقود إلا هنا. فالوقت الذي حذر تجار الوقود في المملكة المتحدة من أن أزمة الوقود قد تستمر لأسبوع آخر على الرغم من تولي الجيش البريطاني مهمة توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات. المراقبون أيضا مستمعين الأكارم يرون أن المشكلة الحالية ليست سهلة ويمكن لجونسون الخروج منها، خصوصا وأن نقص الأغذية ونقص الوقود مشاكل حقيقية ملموسة ولا ينساها الناس وتؤثر بشكل عميق على حياتهم. وكما هو معروف في السياسة وأن الحلول في منتهى الصعوبة، بل حتى أنها عصية على الحل، لأن المشكلة هي البريكزيت وهي موجودة هنا لتبقى، والحل بسيط وهو البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكنه مستحيل الآن. وتداعيات ظاهرة للعيان، وتعرضت مثل الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود، ولا يمكن للتبجح أن يجعلها تختفي. نعم مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد في لقائنا حدث وحوار. تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، محور حديثنا كما أشرنا في إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل فترة، واليوم قد نرى هي تلقي بظلالها على هذا البلد وهذه هي الدولة الأوروبية، بدءا من أزمة الوقود التي قد شهدناها وتابعناها في الأنباء، إلى أزمة المواد الغذائية التي لربما ستواجهها في قادم الأيام بريطانيا هذا البلد. وانتقل إلى تطبيق الواتساب لأحيي الأحبة الذين يساهمون معنا في هذا البرنامج. كافة أو الكثير من المساهمات والمشاركات تأتي في إطار رسائل تعزية بذكرى وفاة الرسول الأعظم، استشهاد الإمام الحسن المجتبى برواية، وكذلك في ذكرى استشهاد الإمام الرضا شمس الشموس أنيس النفوس الساكن بأرض طوس صلوات ربي وسلامه عليه. الله يرزقنا وإياكم زيارته إن شاء الله في الدنيا وشفاعته في الأخرى. وشكرا جزيلا لكم على كرمي محبتكم والمساهمات التي تصل لإذاعة طهران في هذا الإطار، بارك الله بكم. وإلى مشاركات الأحبة في إطار برنامجنا، عبد الله من السنغال يقول: صحيح، السلام عليكم. صحيح أن الاتحاد الأوروبي في حالة الفوضى، ولا أعتقد أنه يمكن أن يستمر حتى العقد المقبل دون اضطرابات جدية أو جذرية، لكن كان من المحتم دائما، وبما أن البريطانيين هم من انفضوا عن التكتل وعن الاتحاد الأوروبي فيواجهون هذه الأزمة. بارك الله بك يا عزيزي عبد الله. وأشكر جزيل الشكر أختي الفاضلة أم علي التي تكتب لنا بأنها تواجه خلل والتشويش على إذاعة طهران، لكن بشتى الطرق نحاول الاستماع إلى إذاعة طهران وبرامجكم الهادفة. شكرا أم علي، وأعانك الله على هذه الأوضاع، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك وعن كافة الأحبة في البلدان الإسلامية الذين يعانون من حكام الجور والظلم. أبو مرتضى من العاصمة طهران أيضا يكتب لنا في مساهمته: السلام عليكم، نحن نشاهد هذه التبعات التي تركتها عملية الخروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أزمة الوقود هي البداية، ولربما نشاهد تبعات مستقبلية وتأثيرات على هذا البلد إذا ما استفحلت. و ما تدعيه بريطانيا بأن الأزمة تكمن في الوقود فقط، لكن هناك أزمة تبدأ وبدأت بوادرها في شحة المواد الغذائية التي أثارت قلق الشعب البريطاني. بريطانيا ستضطر في نهاية المطاف بالعودة إلى بريكزيت لربما، وإلا حكومة جونسون ستواجه أزمات جادة وأكثر من هذا الذي تكون فيها. شكرا لأبي مرتضى من العاصمة طهران على مساهمته معنا في هذا البرنامج، ونشكر لكم أحبائي جميعا هذا التواصل الطيب مع إذاعتنا. إذن تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، محورنا في هذا اللقاء، ونحاول تسليط الضوء على هذه التداعيات في لقائنا لهذا اليوم وتأثيرات المستقبلية على بريطانيا، ولربما تحذيرات تجار الوقود من استمرار هذه الأزمة للأسابيع القادمة هي من الأمور التي لا بد من تسليط الضوء عليها والوقوف عندها بشكل أكثر. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، أهلا في لقائنا حدث وحوار. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ألمانيا رئيس مؤسسة عالم واحد للدراسة والإعلام الدكتور سعيد دودين. أهلا ومرحبا بك يا دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي.
حياكم الله، شكرا لكم دكتور. عنوان حديثنا تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، لنسأل في البداية ما هي أبرز هذه التبعات التي تركتها هذه العملية، عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي على بريطانيا؟
في الحقيقة أدى هذا الخروج إلى تحول خطير أثر على البنية الاقتصادية بشكل تام في بريطانيا. على سبيل المثال هناك أزمة الوقود تدخل الآن في أسبوعها الثالث. ماذا تعني أزمة الوقود؟ أزمة الوقود تعني أن الاقتصاد البريطاني يخسر ملايين ساعات العمل يوميا، وهذا أي المليارديرات إثر هذا هذه الأزمة هي نتيجة حتمية للخروج. الخروج يعني حرمان الاقتصاد البريطاني من عشرات الآلاف من ساقة الصهاريج التي تزود الاقتصاد البريطاني بالوقود. وهناك تحول يستنجدون بالجيش والجيش من أجل توفير الساقين، هذه النتيجة الحتمية لخروج عشرات الآلاف من قادة الصهاريج من بريطانيا إثر هذا القرار الانعزالي. الجيش كلف سائقين تدربوا على عجالة بقيادة ولكن نحن نرى في الأخبار الطوابير لعشرات الأميال، ليس الأميال، خارج محطات الوقود. أي كما ذكرت أن هناك ملايين، الاقتصاد البريطاني يخسر ملايين الساعات، والآن هناك تحول أخطر. الإعلام البريطاني الذي نتابعه أطلق عليها مجاعة الغاز التي تنذر بكارثة.
نعم.
وإذا ذكرنا أن الحكومة البريطانية حاولت الحيلولة دون خط الروسي لإمداد الغاز لأوروبا، والآن هم يولولون هذا لا يفيد. باختصار ملخص هذا الكلام بأن سياسة الحكومة البريطانية سياسة غير مدروسة، لا تنم عن نضوج في الوعي. وهذا أمر إذا اطلعنا على استطلاعات الرأي، فقط 14% من المواطنين البريطانيين يؤيدون قرار الخروج. والآن هناك تصعيد. الحكومة البريطانية أعلنت قرار منع الأوروبيين من دخول بريطانيا ببطاقات الهوية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أي أن الاتجاه إلى المزيد من العزلة، وهذا يؤدي إلى خلافات. بريطانيا تتهم فرنسا الآن بسرقة 5 ملايين جرعة لقاح، أي أن العلاقات تزداد في الاضطراب وليست مرشحة.
طيب دكتور قد نرى لربما أزمة وقود في العالم، يعني بشكل عام تكون هذه الأزمة ستجتاح العالم في القادم من الأيام، كما يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أثر هذه الأزمة سترتفع أسعار براميل النفط. ماذا حدث لأننا وصلنا إلى هذه المرحلة؟
هذه النتيجة الحتمية لاعتماد القرصنة في العلاقات الدولية. هذه النتيجة الحتمية لامتهان ثقافة المساورة في العلاقات والأعراف الدولية. ماذا يعني فرض ارتكاب جرائم اقتصادية في حق الشعب الإيراني خلف قناع المقاطعة؟ هذه ليست مقاطعة، هذه حرب عدوانية لا تقل شراسة عن الحرب العدوانية العسكرية. ونحن نعلم اجتياح ليبيا وتدميرها والسطو على ثرواتها، والآن الوضع الكارثي في ليبيا. هذا ليس بمحض الصدفة، هذا النتيجة الحتمية لاستراتيجية النازيين الجدد في الهيمنة. هم يطلقون على ذلك النظام العالم الجديد. لا يوجد أي مبرر لهذه الأزمة. وحتى عندما مشايخ عشوائية آل سعود يقررون برفع الإنتاج وزيادة الإنتاج، هؤلاء لا يفقهون في العلاقات الاقتصادية أي شيء على الإطلاق. يجب التحول نحو الواقعية السياسية وعقد اتفاقيات متكافئة متجذرة في ثقافة المساواة. هذا هو الحل.
نعم. طيب لأعود إلى بريطانيا، يعني هل تتوقعون أن هذه الأزمة، أزمة الوقود، تكون بداية الأزمات يعني في بريطانيا؟ لأنه هناك من يأتي ويتحدث عن أزمة بدأت بوادرها في شحة المواد الغذائية أثارت قلق الشعب البريطاني.
الزميل الكريم، أنا كنت عدة مرات في بريطانيا وعلى الاتصال عن البنية التحتية، ما يطلق عليه الانفراستراكشر، على سبيل المثال شبكة القطارات. هناك الآن إذا نظرنا بسبب الإهمال حريق في محطة مترو قرب البرلمان في لندن، فوضى عارمة في مطار هيثرو لتعطل البوابات الإلكترونية للمرة الثانية خلال أسبوعين، وأن هناك الملايين ممن يقضون ساعات في الانتظار بسبب باستطاعة القول أن البنية الاقتصادية في بريطانيا بسبب هذه السياسة الغير ناضجة والغير مدروسة هي عرضة، وهناك خطر في تحول شامل سيؤدي حتما إلى أزمة اقتصادية عنيفة وإلى تطور العنف في بريطانيا. ولكن هذه التطورات هو وماذا ترد الحكومة البريطانية عندما قبل ساعات اطلعت على بأنها تعتزم إقامة مزيد من تحالفات على غرار الشراكة مع الولايات المتحدة وأستراليا، أي تطوير التحالفات العسكرية؟ وأنا أعلم أن هذه التحالفات العسكرية هي مغامرة في منتهى الخطورة ومتجهة ضد الصين، ضد إيران، ضد روسيا، وهذا لن يؤدي إلى أي حلول اقتصادية ناجعة، بل سيزيد من أزمة البنية الاقتصادية البنية الاقتصادية في بريطانيا لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية لا يمكن حلها عبر تطوير الإنتاج الحربي.
نعم. طيب هل يمكننا القول أن بريطانيا ستضطر في نهاية المطاف بالعودة إلى بريكزيت؟
لابد من حلول واقعية أخرى. أنا على قناعة بأنه الانتخابات مهما كانت محدوديتها، الانتخابات القادمة ستؤدي إلى تغييرات. جوهر هذه التغييرات هي تعاقدات، هي علاقات جديدة، ولكن يعني أذكر بخطورة التحالفات العسكرية. تتم تحالفات عسكرية بين بريطانيا، أستراليا والولايات المتحدة نتيجتها قرصنة غواصات فرنسية بمبلغ 68 مليار دولار من قبل بريطانيا. أي أن الصراعات البينية بين دول حلفاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، هذه الصراعات يعني تتصاعد، ولا أعتقد أن سيكون نتيجة هذه الصراعات هو إبداع حلول ناجعة للقضايا الاقتصادية الاجتماعية الخطيرة والمتنامية في المجتمع البريطاني.
نعم. ألف تحية وشكر لحضوركم معنا دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للدراسة والإعلام، كنتم معنا من ألمانيا. بارك الله بكم على هذا الحضور، شكرا جزيلا.
تحياتي.
سلام عليكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا. هذا حدث وحوار. تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، محورنا في هذا اللقاء. وكنا باستضافة الدكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للدراسة والإعلام، الذي أشار إلى هذا التحول الخطير إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البنية الاقتصادية في بريطانيا وأزمة الاقتصاد، بمعنى أن بريطانيا قد خسرت المليارات إثر خروجها هذا من الاتحاد الأوروبي، وحرمان الاقتصاد البريطاني من عشرات الآلاف من المفاعل الاقتصادية التي كانت تساعدها وكانت معها. لكن أشار الدكتور سعيد الدين إلى أن هذه الأزمة قد نراها بشكل عام في العالم، والحديث من قبل الخبراء الاقتصاديين برفع أسعار برميل النفط إلى أكثر من $100 في القادم من الأيام أو في الأشهر القادمة، هو ليس بمحض الصدفة، وهذه الاستراتيجية التي جاءت من قبل النازيين الجدد في العالم. لا بد لنا من التحول نحو الواقعية السياسية لكي نصل إلى تعريف جديد وإلى علاقات دولية أخرى، حتى لا يرى العالم هذه الأزمات. إذن في إطار هذه الأزمة التي تشاهدها بريطانيا، ارتفاع الأسعار واستدعاء الجيش واستمرارية هذه الأزمة، أثرت على عديد من الشركات، شركات الحليب واللحوم، من أنها لن تكون قادرة على تزويد السوق بحاجاته في الفترة المقبلة، وخصوصا خلال فترة الأعياد، أعياد الميلاد التي تكون بعد شهرين، وتستمر هذه الحالة من الهلع التي انتابت البريطانيين من نقص الوقود في المحطات، وما زالت الطوابير طويلة تقف أمام محطات الوقود وسط تداول مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من السائقين هم يقومون بتخزين الوقود في براميل ضخمة خوفا من نفاد الوقود في هذا البلد. لأنتقل إلى مساهمات الواتساب، راسلنا برسالة صوتية الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، استمع إلى رسالته في هذه اللحظات مع حضراتكم مستمعينا الأكارم.
تحية لكم جميعا. هذه نهاية كل مستعمر ومستبد، الفقر والانهيار. إن الله عزيز ذو انتقام، والدول الأوروبية والبنتاغون كل لنهايته. وشكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك أخي، مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. نعم، قد نرى تأكيدات من الحكومة البريطانية أن مخازنها لا تعاني من أي نقص في الوقود، وليس هناك أي أزمة في احتياطي البلد من البنزين، وهي تلوح باللجوء لخيارات أكثر صرامة، بما فيها إقحام الجيش، تحديد الحد الأقصى الذي يحق لكل سائق أن يحصل عليه من البنزين. لكن تطمينات الحكومة لا يظهر أن لها أصداء في الواقع، حيث لا نهاية للطوابير. لربما السبب هو في استمرار هذه الأزمة يكون غير ما هو يتم إعلانه من قبل الحكومة البريطانية، حكومة جونسون، التي هي تقول أن الأزمة الحالية موجودة في باقي البلدان من أوروبا، لكنه يبدو أنه يحاول أن يخدع شعبه، وهناك بالفعل أزمة حقيقية ستشهدها أوروبا قريبا من ناحية إمدادات الوقود. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نحن لازلنا نقف في لقائنا لهذا اليوم، ونريد تسليط الضوء على حقيقة ما تعانيه بريطانيا، حيث أعلنت جمعية بائعي الوقود بالتقسيط التي تمثل 65% من محطات الوقود في بريطانيا، أن أعضاءها أعلنوا أن ما بين 50 إلى 90% من مضخات البنزين وصلت لمرحلة الجفاف في بعض المناطق، وخصوصا في العاصمة البريطانية لندن. كما أعلنت كبريات شركات توزيع الوقود في بريطانيا وهي شركات عالمية كبيرة أنه ليس هناك أي نقص في الوقود في البلاد، وما تؤكده الحكومة البريطانية التي قالت أن مخازنها فيها حقيقة البلغ عددها طبعا 45 لا تعاني من أي نقص. طبعا تلقي الحكومة وكذلك أصحاب المحطات باللائمة على حالة الهلع التي انتابت البريطانيين، مما جعل الإقبال على المحطات يفوق المستوى الطبيعي، إضافة إلى أزمة نقص سائقي الشاحنات الثقيلة. وبطبيعة الحال أعلنت في إجراءاتها لاتخاذها لحلول هذه الأزمة الحكومة البريطانية أنها تمنح نحو 10,000 تأشيرة لسائقي الشاحنات الثقيلة من جنسيات أوروبية لدخول البلاد حتى انتهاء احتفالات أعياد الميلاد. وهي قررت أن أيضا تجميد ما يعرف بقانون المنافسة الذي يمنع على أي شركة استخدام وسائل شركة أخرى منافسة، وبموجب هذا القرار سيكون بإمكان أي شركة لتوزيع الوقود أن تستخدم شاحنات لشركات أخرى منافسة لها لتسهيل عملية التوزيع في البلاد. أما القرار المرتقب فهو إعلان الحكومة وضع أكثر من 150 من أفراد الجيش البريطاني على وضع الاستعداد من أجل التدخل وتوزيع الوقود في المناطق التي تعرف بأكبر قدر من غياب الوقود، هو أيضا من القرارات. ولكن حتى الآن قد نرى لربما لم يتم تفعيل هذا القرار بشكل جاد في داخل هذه الدولة. كما تدرس الحكومة أن تحدد سقف استهلاك كل فرد من الوقود بحيث لا يتعدى ما بين 30 و40 دولار لكل فرد، وهو الإجراء الذي تم اتباعه مع المواد الغذائية خلال فترة جائحة كورونا وانتشار حالة الهلع لتخزين الأطعمة. ولربما هناك بعض الجمعيات التي تتوقع أن تطول هذه الأزمة ولا توجد بوادر لخروج بريطانيا بسهولة خلال الأيام القادمة من هذه الأزمة، بالنظر للحاجة إلى إعادة تعبئة عدد من محطات البنزين التي خرجت عن الخدمة تماما بسبب ارتفاع الطلب. اسمحوا لي أتوقف مستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، أعود لحضراتكم إن شاء الله ونكمل لقاءنا لهذا اليوم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم تستمعون إلى لقائنا حدث وحوار. تداعيات بريكزيت بدأت بالظهور في بريطانيا، هناك قطاعات متضررة من هذه الأزمة، أزمة الوقود في بريطانيا كما أشرنا في لقائنا، لا تقتصر فقط على محطات البنزين وسيارات الشعب